إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفضل، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: حراسة موكب قائد الاحتلال تدهس مواطنا حتى الموت في عدن، الاحتلال يختطف ويعذب ضابط أمن في إدارة أمن عدن، في ذكرى الاستقلال المرتزقة يحيون اليوم الوطني للاحتلال ويتجاهلون ذكرى ثورة 30 من نوفمبر، في ذكرى فتنة ديسمبر الشعب اليمني ينتصر على أكبر مؤامرة للعدوان. حياكم الله مستمعين الأفاضل. يوم أمس حراسة موكب قائد الاحتلال الإماراتي بعدن دهست المواطن حكيم الظرافي، وهو من أبناء الوازعية، دهسته في جولة كالتكس وتركته ينزف لساعات حتى فارق الحياة. هذه جريمة من جرائم الاحتلال أثناء مرورهم في الطريق، يعني حتى وهم بيمشوا في الطريق ضروري ما يقتلوا المواطنين، يستخفوا بدمائهم، يدهسوهم، يعملون على أن يسفكوا الدماء حتى وهم ماشيين في الطريق. لاحظوا إلى أي مدى وصل جرمهم وإجرامهم إلى أنهم يقتلوا المواطنين حتى في الطريق وهم ماشيين. الموقف هذا ماشي في الطريق دهس مواطن وخلاه ينزف حتى الموت، وليست المرة الأولى. حتى قيادة المرتزقة للعلم، قيادة الميليشيات هناك أحيانا يعني يصطموا سيارة، وأحيانا يدهسوا مواطنين، يدهسوا نساء أطفال، أحيانا يدهسوا سيارات بكاملها. ليش؟ لأنه ليش يمشي من جنبه، ولا ليش يعني ما انتظر حتى يمشي الموكب، ليش بي يعني ينافسوا في الطريق؟ إلى هذا الحد وصل بهم. هذه جريمة الأولى، أو هذه الجريمة الأولى، طبعا الأولى حق أمس مش الأولى من الاحتلال، هناك آلاف الجرائم. طيب الجريمة الثانية: الاحتلال يختطف ضابط يعمل في إدارة أمن عدن ويقوم بتعذيبه. هذا الضابط هو الملازم سميح فضل، موظف في إدارة أمن عدن، قام الاحتلال عبر ميليشياته قائد قوة الطوارئ صامد سناح قام باختطافه ونقله إلى سجن سري بجزيرة العمال وتعذيبه هناك. كان هذا الضابط، تخيلوا يعني ضابط وقدوا مع المحتل وبيعمل مع المحتل ولصالح المحتل ويخفي الكثير من الجرائم للاحتلال إن لم يكن يساهم فيها. كان جالس في منتزه الحمراء كما قيل، جتتكم شلته، قاموا باختطافه لم يعرف أين، وإذا به يتضح أن هناك سجن سري في جزيرة العمال تابع للاحتلال تم تعذيبه ولم يخرج إلا بعد أن قامت أسرته بالمظاهرة. خرج ما عاد يقدر يسنب، لا يستطيع الحديث جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال. وانتوا عارفين كيف بيتم تعذيبهم في السجون السرية التابعة للمحتل، جرائم بشعة، أساليب قذرة يندى لها جبين الإنسانية. هذا جلس قالوا يمكن ساعتين أو 3 ساعات إلى 4 ساعات فقط، ما لو جلس يوم يومين الله معه. هذا هو التحرر، ونحن نعيش في ذكرى ثورة التحرر الحقيقية. لكن هذا التحرر الذي يدعيه بعض المرتزقة من أبناء محافظة الجنوبية أنهم تحرروا، لاحظ ضابط أمن، وما هيش القصة عند ضابط أمن، يعني قد وقع لقائد قيادات عسكرية لوزراء لهادي، يعني هكذا يتعاملون مع مرتزقتهم، هكذا يتعاملون مع مرتزقتهم من أصغر واحد إلى هادي أكبر واحد عندهم، يتعاملون معهم هكذا، يتعاملون معهم باستحكار بإذلال بإهانة، لأنهم عبيد، لأنهم رخصوا أنفسهم وباعوا أنفسهم ولم يكن لهم كرامة ولا عزة لهذا المحتل، والمحتل بزلطه يهينهم يحبسهم يقتلهم يذلهم يختطفهم ينتهك أعراضهم، شيء طبيعي. هكذا في النهاية هي سوء خاتمة لكل من خان بلده وشعبه ووطنه وخان حتى نفسه وتخلى عن كرامته وعزته وهيبته واحترامه. هكذا يعني أكبر قائد عسكري تجده ذليلا حقيرا صغيرا تافها أمام أصغر ضابط إماراتي، أش من ذل وأش من خزي وأش من عار يلحق بهؤلاء المرتزقة.
من الجنوب
أيضا مستمعين الأفاضل، كان هناك يوم أمس اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الاحتلال في البريقة. هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل عدد من ميليشيات الاحتلال، ميليشيات الاحتلال التي تتقاتل يوميا وتحدث الحروب بينهم يوميا في عدن وفي كل المحافظة الجنوبية، هذا أصبح يعني خبر أو أخبار يومية طبيعية يومية طبيعية. وفي نفس المنطقة التي كان فيها اشتباكات الأسبوع الماضي، لكن كما تحدثت يوم أمس كيف يخرجون هذا الخبر ويحاولون أن يخفوا الحقائق عن المواطن هناك، قال لك أنهم هاجموا واحد قيادي إرهابي. هذا بعض المواقع، وبعض المواقع قالت أن هذا الهجوم هو للقبض على أحد قتلت نائب قائد الحزام الأمني فهد غرامة الذي أقتل الأسبوع الماضي، وبعض المواقع تقول اشتباكات يلفها الغموض، يعني يحاولون تتويه المواطن لكي لا يعرف الحقيقة عن ما يحدث. والحقيقة هي أنه صراع فيما بين ميليشيات الاحتلال، وكلها إرهابية كلها إجرامية، تصفية حسابات فيما بينهم أو توجيه من الاحتلال للتخلص من بعض الميليشيات أو بعض القيادات، لكن لا يريدون أن يخبر المواطن بذلك، يقول لك يرفعوا دائما شعار ما يسمى بالإرهاب، كما أيضا في حادثة أمس عندما تحدثنا عن وادي حضرموت، واليوم نفس الموضوع يقول لك أنه قوة لمهاجمة يعني إرهابيين. هم إرهابيين كلهم، الاحتلال إرهابي، قياداتهم إرهابيين، ميليشياته إرهابيين، قيادة الميليشيات إرهابيين، أدواته إرهابية، هذا هو التوصيف الطبيعي والقانوني والدستوري وأي شيء وأي مسمى تريدون، هذا هو التوصيف الحقيقي له الذي يمارس جرائم القتل والاغتيالات والتفجيرات والاختطافات والعبوات الناسفة والانتهاك الأعراض واحتلال البلدان وخيانة بلدهم وشعبهم، وهذا إرهابي مرتزق كلهم. من له علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، من له علاقة بإسرائيل، هو إرهابي من جيزهم.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى موضوع ذكرى 30 نوفمبر المجيدة. ويوميا تحدث تناقضات في على المحافظات الجنوبية من قبل المرتزقة، هؤلاء الذين لا يستحون أبدا، يتكلموا عن الحرية وهم عبيد، يتكلموا عن الاستقلال وهم تحت الاحتلال، يتكلمون عن المشروع الوطني وهم ينفذون المشاريع والأجندات الخارجية، يتكلمون أنهم تحرروا وهم يعيشون بذل تحت الاحتلال الذي ينتهك كرامتهم وإنسانيتهم وأعراضهم وكل شيء. طبعا أنا أتحدث عن المرتزقة فقط، عن المرتزقة فقط الذي يتاجر بهذه الذكرى. طيب الآن في تناقضات جديدة، في تناقضات جديدة لميليشيات الإصلاح وميليشيات الجنوبية. هل تعلموا أن حزب الإصلاح هنأ الإمارات بعيدها الوطني ولم يهنأ اليمنيين بذكرى ثورة 30 نوفمبر، مع أن المناسبة في يوم واحد، المناسبة في يوم واحد، ما تكلم عن ذكرى التحرر ولا ثورة 30 نوفمبر أبدا، ولا ذكرى الاستقلال أبدا، لكن بعث برقية وهنأ الإمارات. والإمارات نفسها هي التي تشن حرب ضد الإصلاح لاجتثاثه، واستأجرت شركة إسرائيلية أمريكية لاغتيال قياداته في عدن. يعني أسألكم بالله، أي انحطاط وأي ذل وأي انبطاح وأي ارتزاق مثل هذا الارتزاق؟ مناسبة بلده يسكت عنها ولا يهنأ اليمنيين ولا يصدر بيان ولا شيء، ومناسبة المحتل يهنأهم، وهم أنفسهم الذي بيقتلوا، وهم أنفسهم الذي بيصفوا، هو عارف. لكن هكذا الخيانة، وهكذا العبودية، وهكذا الذل يصل بالإنسان إلى أن يتصرف هكذا. هذا حزب الإصلاح. أما الانتقالي وقيادات المرتزقة الجنوبيين أو من أبناء المحافظات الجنوبية، يوم أمس فعلوا احتفال في عدن باليوم الوطني للإمارات، وفي الصورة في أول واحد في الصف الأول الضباط الإماراتيين، جنبهم معين عبد الملك، وجنبهم دريما من القيادات المرتزقة، بعض الوزراء، وأيضا قيادة الانتقالي وغيرهم. هم أيضا لم يقيموا احتفال بهذه الذكرى المجيدة، بل منعوا الاحتفال في ساحة العروض بخور مكسر. لكن احتفال باليوم الوطني للاحتلال يحضرونه ويتصدرون المشهد. يعني ارتزاق، وما قد شفت ولا قد شفنا ولا قد سمعنا مرتزقة من هذا النوع في العالم، في العالم ما قدمش أبدا مرتزقة هكذا. يعني يترك مناسبة بلده التي تخلد في التاريخ العالمي، والتي كهرت أكبر إمبراطورية في تلك المرحلة، والتي أخرجته وقدمت التضحيات والشهداء حتى نيل الاستقلال والحرية والعزة والكرامة، هذا يتركها ويجي يحتفل بمناسبة المحتل، في مناسبة المحتل، وهو حقير وعبد مرتزق جنب الضابط الإماراتي، جنب أصغر ضابط. أيضا هاني بن بريك، هذا المعتوه هذا القيادي التكفيري السلفي يخرج بتغريدة يقول لك أنا لم ألتقي بن زايد لكني عرفت كيف كان ومدري إيش ومدري إيش من خلال ما ورثه لنا. ما ورثه له، ما هو الذي ورث له؟ الاحتلال. شوف يعني كيف بينظروا إلى الاحتلال وإلى قيادة الاحتلال، يعني تخلوا عن إنسانيتهم، تخلوا عن فطرتهم، تخلوا عن عقولهم، تخلوا عن تفكيرهم. لو كان أي إنسان آخر يا أخي أقل شيء يكونوا مرتزقة شوية محترمين، لكن لا لا، مرتزقة ومدعسين وعادهم يحبون ويلعقون حذاء المحتل. هؤلاء الإصلاح والمرتزقة الجنوبيين والمرتزقة الجدد الذين ينسبون أنفسهم إلى حراس الجمهورية، ما قد بش ولا مرتزقة بيعملوا مثلهم أبدا بهذا الذل وبهذا الخزي وبهذا العار أبدا أبدا. هذه صورة من التناقضات العجيبة والغريبة والتي تتضح بأنهم انسلخوا حتى من فطرتهم الإنسانية، من فطرتهم الإنسانية التي خلقها الله لهم انسلخوا منها، لم يعد لديهم كرامة ولا عزة ولا إنسانية ولا شيء، عبيد وباحتكار. يعني عاد العبيد أصناف ودرجات، لكن هؤلاء في أدنى درجة وفي أسفل درجة من الاحتكار، من الذل، من الانبطاح، من الخزي، من العار، من الاستحكار الذي يستحكر بهم المحتل. هكذا هكذا هي نهاية المرتزقة، والأسف لا زالوا يلقون رواجا عند بعض أبناء الشعب اليمني ويذهبوا يقاتلون معهم ويظنون أنهم قيادات بينما هم أحذية للمحتل، أحذية للمحتل الذي هو حذاء للأمريكي والإسرائيلي. هذه هي الحقيقة.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ذكرى فتنة ديسمبر التي أشعلها القائن عفاش، والتي أعلن فيها بكل وضوح وصراحة خيانته لأبناء الشعب اليمني، وحاول أن يحتل المحافظات الحرة خدمة للمحتل ولدول العدوان. طبعا في هذه الذكرى هناك عدة نقاط من المهم أن نستذكرها وأن نتحدث عنها. أولا أن هذه المؤامرة كانت أخطر مؤامرة لدول العدوان، وكان ينفذها عفاش من الداخل، وتم الإعداد لها والتحضير لها منذ بداية العدوان، وأنا أقول منذ بداية العدوان بشكل حقيقي، لأن عفاش عندما كان يعلن أنه ضد العدوان هي كانت مسرحية وتمثيلية لمغالطة أبناء الشعب اليمني وللضحك على أبناء الشعب اليمني، بينما أدواره الميدانية كانت كلها لخدمة العدوان. واتضحت فيما بعد أن عندما دعا إلى السيطرة على المحافظات وعندما أيد العدوان اتضحت حقيقة تلك المرحلة، والآن تتضح بشكل أكبر عندما ذهب كل من يتبعه للقتال في صف العدوان بشكل واضح. الآن هم يقاتلون في الحديدة بشكل واضح، ويقاتلون في بقية الجبهات بشكل واضح. هذا شيء لا يعني لا خلاف عليه وأوضح من عين الشمس. كان النقطة الثانية، كان عندما يتحدث أنه ضد العدوان كان يرتب عبر مراحل بالتنسيق مع المحتل. هناك تقرير لقناة العربية تتحدث بأن أحمد علي وصل قبل إعلان العدوان على اليمن بيومين إلى الرياض للتنسيق مع قيادة السعودية. ما هو الدور المطلوب منهم؟ ما كيف يتحركون؟ وإلى آخره. هيقول لي واحد ليش هكذا بتتكلم؟ وليش يعني خلاص قد الأمور انتهت والمفروض ما عاد تتكلم ولا نقول الطرف الآخر مرتزقة عفاش يتحدثون ويحاولون أن يغيروا الحقائق وأن يضللوا على الحقائق التي عرفها الشعب اليمني، ويطلقون الحملات الإعلامية ويستهدفون الجيش والنجال الشعبية ويستهدفون أنصار الله وإلى آخره. ثم تأتي تقول خلاص لا نتكلم، لا يتكلمهم الذي هم على باطل، أما نحن فنحن نوضح حقائق وأحداث للناس لكي لا يمارس التضليل. لو سكتنا يحولوا إلى بطل قومي مع أنه خائن، والجميع عرف يعني خطابه مباشر على الهواء بأنه خان الشعب وانضم للعدوان. لا، يقول لك أنتم اسكتوا، لكن هم لا يتحدثون يقول لهم اسكتوا، وهذا غير منطقي. هناك الكثير من الأكاذيب والتضليل والخداع الذي يريد أن يمارسه أداته الإعلامية لكي يخفوا الحقائق التي اتضحت للناس جميعا، ونحن في هذه المناسبة نتحدث عنها. أيضا من حقنا أن نتحدث، لأن هناك مئات الشهداء الذين سقطوا بفعل خيانته. أكثر من 140 شهيد خلال 3 أيام تم قنصهم من أعالي البيوت، من مآذن المساجد، عمل كمائل لهم. كيف لا تريدون أن نتحدث وقد سقط هذا العدد كله من الشهداء؟ كذلك أيضا ليعرف الشعب اليمني بأن هذه المؤامرة كانت مؤامرة كبيرة، والله لو ترك لها ولو سمح لها، أو لو لم يقوم الجيش واللجنة الشعبية والمؤتمرين الأحرار الشرفاء الأعزاء مع إخوانهم من الأجهزة الأمنية، لكان الضرر ولكان القتل سيصل إلى كل بيت، إلى كل بيت. لكن الله سبحانه وتعالى وقانا شر هذه الفتنة، وحسمت بفضل الله سبحانه وتعالى خلال 3 أيام. طيب، النقطة الأخرى يعني دوره في العدوان، كما تحدثت أنه أحمد علي كان قبلها بيومين في الرياض. الدور المرسوم له في البداية كان عيش الحياد، ما له دخل، اجلس في البيت وما لك دخل، وحيد الحرس الجمهوري وحيد الجيش كله، ولذلك لم ينطلق من الجيش أحد في البداية. وكانت تأتي توجيهات منه للقيادات والضباط، اجلسوا ما لكم دخل، ما يش حربنا. حتى أن الشهيد الملصي سلام الله عليه عندما نزل إلى الجبهة استدعاه بعد ما عاد ومنعه، قال لا تمنعني، الله سبحانه وتعالى قد وجهني وأنت تمنعني. وبعد استدعاه قال قد بردقوك، قال نعم بردقوني بالثقافة القرآنية، هكذا قال بالحرف الواحد. بعد دور التخذيل والتثبيط وعدم الدفاع عن البلد، بدأ يحيك المؤامرات. أولا تشويه أنصار الله بشكل كبير، وأنتوا عرفتوا تلك الفترة كم شائعات وأكاذيب وتضليل وإلى آخر ضد أنصار الله. ثم العمل على التشكيل المسلح الذي بدأ بالتدريب في معسكر الملصي وغيره من المعسكرات باسم النمعي يواجه العدوان. وبعدها يتضح في الحقيقة أن النمعيش يواجهون أبناء الشعب اليمني ويحدثون الفتنة، وكانت تدعمهم الإمارات بشكل متواصل. ثم بالأسلوب الثالث تدمير مؤسسات الدولة مستغلا اتفاق الشراكة بينه وبين أنصار الله. كان يدمر مؤسسات الدولة، ينهبوا ثرواتها، ويحملون أنصار الله المسؤولية. وشائعات وكذب وتضليل، وتذكروا كم كنا نتحدث والرد ونقول لا وذا وندافع ومدري أيش وكذا، يعني في تلك الفترة. حتى وصل الأمر به إلى أنه اخترق بعض الجبهات، وكان يعطي إحداثيات لقيادات الجيش واللجان الشعبية وأماكن الأسلحة في تلك الجبهات لطيران العدوان، وكان يقوم بقصفها، وراح ضحية ذلك العديد من الشهداء جراء خيانتي داخل الجبهات. وهذه معلومة وأنا مسؤول عليها، وحتى يعرفها الكثير من القيادات العسكرية. وتم بفضل الله تحصين الجبهات، تم تحصين الجبهات من والقبض على العديد من قيادات خيانته أو من عملاء. بعدها حاول أن يذكي الخلافات بين أبناء القبائل، مش قبائل الطوق، مشكلة بين سنحان وعنس في قضية المصري، مشكلة في المحوي، عندما نشروا شائعات أنه تم اغتيال ابن أخته الذي قائد النجدة بني حشيش، عمل على إثارة الخلافات والنزاعات والصراعات بين أبناء القبائل، وكان عارف الزوكا يطوف على كل هؤلاء القبائل ويقول لهم ما لكم دخل، لا ترفدوا الجبهات، اجلسوا ما علينا، وإلى آخره. هذا كله إلى جانب أنه كان يحضر عسكريا حتى أعلن عن هذا المشروع صراحة في يوم 2 ديسمبر وقال انتفضوا. لم يدعو الشعب اليمني إلى أن يخرج في مواجهة العدوان، لا، بل دعاه إلى الاقتتال الداخلي وإلى الفتنة الداخلية خدمة للعدو. احنا لو نرجع إلى بعض خطاباته ومقابلاته، لكن هو قال ما بيفهموش بين السطور، لو نرجع إليها لفهمنا العلاقة بينه وبين دول العدوان. تذكروا في إحدى المقابلات مع الميادين عندما سألوه قالوا له أحمد علي أسير، قال لا، لأنه كان مع العدوان، وكان موقف أحمد علي وبقائه في الإمارات كان محرج له، فاخترعوا مسرحية إيش؟ أنه أسير، وبعدها ما طلعش أسير، طلع كذب كله وتضليل وخداع، وهو عميل وجالس في دولة معتدية. وزارها الوفد الوطني خلال تلك الفترة، وكيف يزور وفد وطني وتقبل دولة معتدية وهم ضد العدوان؟ وبعدها بعد ما سقطت فتنة عفاش كيف اللقاءات، والآن ما بينسقوا وإلى آخره. وأيضا قال حاجة، قال الإمارات تعرف، قال نحن نعرف ماذا تريد مننا الإمارات، وهم يعرفون ماذا نريد منهم، قالها في مقابلة للميادين. وكان يخرج يستعطف الرأي العام بالخطابات، احنا ضد العدوان، واحنا شركاء مع انصار الله، واحنا كلها للخداع وللتضليل. وكان يتحرك ميدانيا حتى وصل الى تشكيل عصابات وميليشيات مسلحة على مستوى كل مديرية في الجمهورية، تخيلوا. وعندما كنا ندعوه الى رفض الجبهات يقول ما بش معاشات، احنا ادوا لنا سلاح واحنا ننزل. طيب كيف خرج السلاح وخرجت المعاشات عندما كان هناك مخطط تنفذه للعدوان على مستوى كل مديرية سلحهم؟ وفي ذلك اليوم بعد الخطاب يعني قطع أوصال المحافظات في ساعات، تخيلوا في ساعات، يعني لو كان هذا الجهد ضد العدوان انقد انتهينا من العدوان، في ساعات فقط، وقطع خطوط الإمداد عن أهم الجبهات في دقائق وفي ساعات بشكل مرتب ومنظم ومسلحين وجاهزين. لكن لولا الله سبحانه وتعالى أفشل فتنته وأفشل مؤامرته، وكانت بالفعل معجزة إلهية على ما خططوا وعلى ما رتبوا من بداية العدوان الأمريكيين والإماراتيين والسعوديين معه، بفضل الله وقوة الله كانت معجزة أن هذه الفتنة انطفأت خلال 3 أيام، حتى أن دول العدوان أنفسهم دوخوا. وأنا أتذكر أني تحدثت في هذا البرنامج، جلسوا أسبوع لم يستطيعوا أن يعبروا عن كلمة، ولم يتحدثوا ولم يتطرقوا إلى الموضوع بكلمة واحدة. لا، بعد أسبوع وبعد رجعوا يستوعبوا ما حدث. ليش؟ لأنهم كانوا خلاص مسيطرين وكل شيء مرتب ومنظم، بيحضروا لبهدو بإمكانية عالية وتسليح وتدريب وتخطيط واختراق للأنصار الله واختراق للجبهات العسكرية واختراق الاستخبارات واختراق كل شيء، كانوا يظنوا خلاص كل شيء الأمور سابقة. لكن قوة الله، ولم يراقب أن الله يراقبه، ولم يعرف أن الله يراقبه بكل شيء. أنصار الله صدقوا معه وأخلصوا معه وتجاوزوا كل الملف الماضي الأسود معه، قتلهم، خان بهم، غدرهم، حروب 6، تجاوزوا عن هذا وقالوا ما دام هو مع العدوان يلا نشكل جبهة واحد، لكنه عاد لخيانته. لكن أمام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخون، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذه الآية تجسدت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والحمد لله وقى الله المسلمين واليمنيين شرها، والحمد لله عاد اليمنيين وعاد الحكماء الشرفاء الأحرار من المؤتمر وأنصار الله وكل المكونات السياسية للتلاحم مجددا بعد أن زالت الفتنة وزال الشر، وها هم الآن يتصدون كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب مع بقية أحرار القبائل والمشائخ والوجهاء، ويتصدون للعدوان، وشوفوا كيف الأمور هادئة ما بش فيها أي خلخلة ولا بل فيها كل ما عانينا منه قبل فتنة ديسمبر. وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. حراسة موكب قائد الاحتلال تدهس مواطنا حتى الموت في عدن. الاحتلال يختطف ويعذب ضابط أمن في إدارة أمن عدن. في ذكرى الاستقلال المرتزقة يحيون اليوم الوطني للاحتلال ويتجاهلون ذكرى ثورة 30 من نوفمبر. في ذكرى فتنة ديسمبر الشعب اليمني ينتصر على أكبر مؤامرة للعدوان. في النهاية لا سعين لأن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.